بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الأولى من التعليق على كتاب سواطع الجمان في علم التصريف للإمام العلامة سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. والعلوي هذه نسبة إلى قبيلة توجد عندنا من الأشراف ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان رحمه الله تعالى من العلماء الكبار، أخذ عن أبيه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم صاحب مراقي السعود العلامة الأصولي الكبير، وعن غيره من شيوخ الشناقطة الكبار. ولد سنة 1197 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1250 قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العليم العالي جل عن الغرض في الأفعال، علمنا سبحانه بالقلم، علم الإنسان الذي لم يعلم، ومن بالألفاظ للمعاني والأصغرين القلب واللسان، وأرسل النبي خير الرسل وأفصح العرب بأسنى السبل. اعتدنا والحمد لله على التعليق على هذه المقدمات، فلا نطيل كثيرا بشرح ما يصدر به الكلام من الحمد والصلاة والسلام، فهذه مباحث مشهورة معروفة عند طلبة العلم، فلن نطيل الحديث فيها، وسنخلص إن شاء الله تعالى بعد تعليق يسير على هذه المقدمة إلى الغرض المهم من هذا الحديث، وهو المباحث التصريفية التي اشتمل عليها هذا الكتاب. بدأ بالحمد لله تعالى فقال: الحمد لله العليم العالي جل عن الغرض في الأفعال، علمنا سبحانه بالقلم. يحمد الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان الذي لم يعلم، هذا فيه تلميح إلى قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن بالألفاظ للمعاني والأصغرين القلب واللسان. من أي أنعم بالألفاظ التي تؤخذ منها المعاني، ومن بالأصغرين، والأصغران هما القلب واللسان، وإنما يعتبر الإنسان بهما، فيقال إنما الإنسان بأصغريه، فالأصغران هما القلب واللسان. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل، أفضل الرسل، وأفصح العرب، أفصح النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، بأسنى السبل، بأعلى وأفضل السبل أي الطرق، وهي الإسلام. وفي قوله وأفصح العرب ضرب من البديع يسمى براعة الاستهلال، وذلك أنه سيتكلم عن مباحث لغوية، فناسب في المقدمة أن يتطرق إلى أن يشير إلى ذلك، فقال وأفصح العرب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو أفصح العرب، والعرب هم أفصح الناس. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه شهب السماء. صلى عليه ربنا، أي أسر الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وعلى آله وصحبه، فهم يهتدى بهم كما يهتدى بالنجوم. من ضم وانفتح فعل وانكسر، وجال في قفر معانيه الفكر، أي صلاتي دائمة مستمرة ما دام الناس يتكلمون فيضمون الأفعال ويكسرونها ويفتحونها. وهذا أيضا فيه ضرب من براعة الاستهلال. وجال أي أكثر الجولان أي التحرك في قفر معانيه، القفر الخلاء، والفكر جمع فكرة، والفكر هو حركة النفس في المعقولات، الذهن عندما تعمله فإنك إما أن تعمله في معقولات أو في محسوسات، فإن عملته في المعقولات كان ذلك فكرا وتفكيرا، وإن عملته في المحسوسات كان تخيلا وتخيلا. فحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا ونظرا، وحركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلا وتخيلا. هذا يعلم هذا أو هذا حاصل، وإن الفعل فاعلم ورد إما مزيدا فيه أو مجردا. الفعل المراد به الفعل الصناعي الذي يقابل الاسم والحرف، ورد عن العربي على قسمين، منه قسم مزيد فيه وهو الذي اشتمل على زيادة فليس مجردا، والمجرد هو الخالي من الزيادة الذي ليست فيه زيادة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فهاك نظما فيه ما أهم، هاك اسم فعل بمعنى خذ، أي خذ نظما فيه ما أهمك، فيه المهمات التي تهمك من الأفعال وتصريفها، حال كونه مبجنا لمد لهم. أدلهم الليل أظلم، معناه سيبجن لك ما خفي عليك من أحكام الأفعال. حررته، جعلته محررا متقنا، حال كوني متبعا للأكرم، أي للغالب لغيره في الكرم، الفائز على غيره في الكرم. محمد بن مالك بن عبد الله بن مالك الطائي المعروف صاحب الألفية، والحضرمي الإمام بحرق الحضرمي الذي هو من العلماء الكبار في علم التصريف، وله شرحان على اللامية صغير وكبير. إذن اتبع في هذا النظم هذين الرجلين، الإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى والإمام الحضرمي، وسيبين الزيادات التي زادها عليهما. فقال: وربما أتيت بالشواردي من الدماميني والمساعدي، أي ربما أتيت بأشياء شاردة، أي ليست من مشهورات هذا العلم، من الدماميني وهو شرح من أفضل شروح التسهيل، والمساعد، المساعد في شرح تسهيل الفوائد لابن عقيل شارح الألفية، له شرح على التسهيل يسمى المساعد في تسهيل الفوائد. وربما غرفت من معيني قاموس بحر الدر مجد الدين، ربما غرفت أي أخذت نكتا من العلم وفوائد منه، كما يأخذ المغترف من البحر أو النهر، من معيني، المعين الماء الصافي، فمن يأتيكم بماء معين، المعين الماء العذب الصافي. ربما أخذت فوائد كالمعين كالماء الصافي من قاموس، القاموس في اللغة البحر واشتقاقه من القمس، يقال غمس وقمس بالقاف والغين، غمس في الماء وقمس فيه. بحر الدر مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس رحمه الله تعالى اشتهر بمجد الدين، بلقبه مجد الدين، وهو محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس. سميت هذا النظم سواطع الجماني في ذكر لوزان مع المعاني، أي هذا النظم اسمه سواطع الجمان في ذكر الأوزان، أوزان الأفعال وذكر معانيها. والله أسأل جزيل الأجر به وأحسن جميل الذكر، أسأل الله سبحانه وتعالى الأجر الجزيل به يوم القيامة والذكر الحسن به في الدنيا، أي بأن يجعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق ثناء حسنا في هذه الدنيا، وهذا من أدعية الأنبياء، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل الناس الذين يأتون بعدي يثنون علي، والناس في العادة لا يثنون إلا على من كان صالحا، فهذا من أمارات صلاح الإنسان أن تثني عليه الناس. فهو يريد بهذا النظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى وذكرا حسنا يكون باقيا بعده، وأن يثيب بالرضا والعلم من اعتنى به، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيب بالرضا أي برضوانه الذي لا سخط بعده، وأن يذيب بالعلم من اعتنى بهذا النظم ولو بالرقم بالكتابة ولو كتبه. ثم خلص إلى المقصود من هذا الكتاب وهو المباحث التصريفية، وبدأها بباب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه. باب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه. والفعل المجرد هو الفعل الخالي من الزيادة الذي ليس فيه حرف زائد. والزيادة تعرف بسقوط الحرف في بعض التصاريف. إذا كان الحرف يلزم الكلمة في جميع تصاريفها فهو حرف أصلي، فإن سقط في بعض التصاريف لغير علة صرفية أو نحوية فهو حينئذ زائد. وبهذا تعرف أن النون من نصر نون أصلية، لأنها تأتيك في نصر وانصر وينصر وناصر ومنصور، فهذه النون تلازمك في جميع هذه التصاريف. لكن تدرك أن الواو في منصور ليست أصلية لأنها تسقط في نصر، نصر لا توجد فيها الواو، وانصر لا توجد فيها الواو، وناصر ليس فيها الواو، والألف في ناصر أيضا ليست أصلية لأنها تسقط في بعض التصاريف، والميم من منتصر والتاء كذلك زائدة لسقوطها في بعض التصاريف. إذن الحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. القاعدة في هذا الباب أن الحرف الذي يلزم الكلمة في تصاريفها فهو حرف أصلي، والحرف الذي يسقط في بعض التصاريف هو حرف زائد، إلا إذا كان سقوطه لعلة صرفية أو نحوية. فمثال الساقط لعلة تصريفية سقوط الواو من يقف، فإن الأصل أن يقال يوقف، ولكن سقط لعلة تصريفية وهي وقوعه في الفعل المضارع المفتتح بالياء بين الياء والكسرة وهما عدوتاه، فتقول وقف فالواو أصلية، أنك تقول في الوصف واقف وموقوف، فتصارف الكلمة تلزمها الواو، إلا في الفعل المضارع وفي الأمر فإنها تحذف لعلة تصريفية. ومثال الساقط لعلة نحوية مثلا سقوط الواو في ادعو مثلا، فإن الفعل الأمر يجري مجرى المضارع المجزوم، والفعل المضارع يلزم بحذف حرف العلة، فحرف العلة يسقط من المضارع المعتل المجزوم ومن الأمر كذلك المبني على ما يلزم به مضارعه. والفعل لا ينقص عن ثلاثة حرف، لا ينقص عن ثلاثة حرف، فلا يكون أقل من ذلك. حرف ابتداء وحرف وقف وحرف فاصل بينهما، كمثلا قرأ كتب، أي ثلاثة حرف، حرف ابتدأنا به النطق وحرف وقفنا عليه وفصلنا بينهما بحرف، هذا هو أقل ما يتألف منه الفعل. والفعل المجرد أي الخالي من الزيادة أربعة أبنية على المشهور: فعل بالضم، وفعل بكسر العين، وفعل وفعل بالفتح، وفعل. قال: ما لمجرد المضي فعل، أي أبنية الماضي المجرد أربعة: فعل بالضم، وقدمه لثقل الضم لكي يكون انتقاله من الثقيل إلى الخفيف، وأيضا لقلة الكلام عليه، لأن مبحث فعل بالضم مبحث قليل، وكذلك مبحث فعل بالكسر قليل بالنسبة إلى مبحث فعل بالفتح. وتقتضي المنهجية في العادة أن الأشياء، أن الإنسان إذا قسم الأشياء وكان منها قسم طويل أخره، فيقدم الأقسام المختصرة على القسم الذي فيه الطول لكي تتسلسل هذه الأشياء في ذهن السامع. ثم فعل ثم فعل ثم فعل، فأبنية المجرد أربعة على المشهور. وقولنا على المشهور نعني به الخلاف في فعل بالضم، في الفعل المبني للمفعول. إذا قيل ضرب، قتل، قتل الإنسان ما أكثر، هل هذا بناء أصلي أو بناء عارض؟ مذهب البصريين أن هذا البناء عارض، وأن الأصل قتل، ثم لما حذف الفاعل بني الفعل للمفعول بعد ذلك فغيرت صيغته، أحدثت فيه تهيئة خاصة عندما بني للمفعول. واستدلوا على ذلك بترك الادغام في قولهم سوير فلان. سوير معناه غولب في السير في المشي. لو كان هذا البناء أصليا لقيل سوير، لأنه من القواعد الصرفية المتقررة أنه إذا التقت الواو والياء وسكنت أولاهما فإن الواو حينئذ تبدل ياء، هذه قاعدة مضطردة، يسكن السابق من واو وياء واتصلا ومن عرض عارية فيأني الواو قلبن مدغما وشذ معطا غير ما قدر السماء. لكن العرب قالت سوير بالبناء للمفعول وترك للدغام، هنا ترك الإبدال والدغام، ودل هذا على أن هذا البناء عارض ليس بناء أصليا. إذا لو كان بناء أصليا لقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. والكوفيون يرون أن فعل بناء أصلي، ويستدلون على ذلك بأن بعض الكلمات بعض الأفعال جاء في كلام العرب على صيغة المفعول، على صيغة المبني للمفعول، ولم يرد بناؤه للفاعل، وذلك كجن مثلا. جن معناه أصابته جنة، أصابه جنون، لا يقال جنة، العرب لا تقول لا تبني هذا الفعل للفاعل وإنما تبنيه للمفعول فقط. أغمي عليه، غم الهلال، زهي معناه تكبر، عني بالأمر. هناك أفعال لم تسمع عن العربي إلا مبنية للمفعول. قال الكوفيون فوجود الفرع يستلزم وجود الأصل، لو كانت فروعا لوجد أصلها، واللازم باطل فالملزوم كذلك، معناه ما دام الأصل غير موجود إذن هي ليست فروعا هي أصول. لكن رد عليهم بالنقد وهو قادح من القادح التي يقدح بها، هو أن هذا ليس مضطرد، فإن العرب أتت ببعض الجموع التي لا واحد لها كعباديدة وشماطيطة، بعض الكلمات في كلام العرب تريد بصيغة الجمع ولا واحد لها، فليست القاعدة التي احتجوا بها مضطردة. إذن فتقرر مما ذكرنا أن الراجح الذي هو مذهب البصريين أن الأبنية أربعة على المشهور فقط، وأن بناء فعل كضرب وقتل بناء عارض وليس بناء أصليا. دليل الحصر في هذه الأبنية الأربعة هو الاستقراء، أن النحاة والتصريفيين تتبعوا تراكيب العرب وكلام العرب فلم يظفروا بقسم رابع، لا يوجد إلا فعل 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 فعلل فقط، هذه هي الأبنية المجردة، أربعة أبنية فقط. وإذا أردت تفصيل ذلك فإننا مثلا نأخذ ثلاثي فنقول ضرب مثلا، هذا الفعل الثلاثي لم يفتتح بالسكون، لماذا؟ لأن افتتاحه بالسكون يلزم منه همز الوصل، وحين نأتي بهمز الوصل فالفعل حينئذ أصبح مزيدا فيه، لم يعد مجردا، نحن نبحث عن المجرد، وهمز الوصل زائد فنحن نبحث عن فعل مجرد. إذن لا يمكن أن يفتتح بالسكون لأن افتتاحه بالسكون يلزم منه همز الوصل. لماذا لم تفتتح العرب الفعل الماضي بالضم والكسر؟ لثقلهما، فالفتح هو الأخف، فتحه هو أخف الحركات وأقربها للسكون. بالنسبة للحرف الأخير الباء من ضرب والهمزة في قرع والباء من كتب، هذا الفعل هذا الحرف صنعة نحوية ليس له للتصريف، عليه من وصاية النحاة حكموا بأن الفعل الماضي مبني على الفتح، هذا حكم نحوي. إذن نحن معاشر التصريفيين نحترم النحاة هذا الحكم، نتصرف في الحروف التي تعنينا. فالحرف الأخير من اختصاص النحاة، والنحاة قالوا إن ضرب تبنى على الفتح، وأن قرأ تبنى على الفتح، وأن كتب تبنى على الفتح، وهكذا. العين الحرف الوسط، الراء من ضرب، التاء من كتب، الراء من قرأ مثلا. هذا الحرف يمكن أن يفتح، يمكن أن يضم، ويمكن أن يكسر، يمكن أن يسكن، لكن العرب لم تسكنه، لم تسكنه أصالة، قد تسكنه تخفيفا كما سيأتينا في بعض المواضع، لكن بالأصالة لم يسكن. لماذا؟ لأن هذا الفعل الماضي معرض لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، التاء كقمت مثلا، ضربت، قرأت، نون النسوة ضربنا، وحين يتصل به ضمير الرفع المتحرك فسيسكن آخر الفعل. فلو كان آخر الفعل ساكنا سيلتقي مع الساكن الذي قبله، فحينئذ لم يسكن العين الحرف الوسط. ماذا بقي من الاحتمالات؟ بقي فتح الأول والأخير، وقد قررنا ذلك، مع فتح الثاني أو ضمه أو كسره، وهذه هي الأوزان الموجودة في الثلاثي. ضرب، فتحنا العين، فرح كسرناها، شاروف ضممناه. إذن في الفعل الماضي قررنا، لماذا لم نبدأه بسكون ولا بكسر ولا ضم، وقررنا أيضا لماذا تركنا آخره مفتوحا، ولماذا عدلنا عن التسكين في عينه. فلم يبق لنا إلا أن نفتح الأول والأخير مع فتح الثاني أو ضمه أو كسره. واضح؟ وهذه هي ابنية الثلاثي. ضرب هذا فعل ماض مفتوح العين بالنسبة لنا نحن التصريفيين الآن، الذي يعنينا هو حركة العين. عندما يعلق النحاة على هذا الفعل يقولون ضرب فعل ماض مبني على الفتح، لأن الذي يعنيهم هو الآخر. لا، نحن الباء من ضرب ليست هي التي تعنينا، الذي يعنينا الآن حركة العين. فضرب فعل ماض مفتوح العين، ونتصرف فيه على أساس حركة عينه، فحركة العين هي التي ستحدد لنا المضارع، هل هو مفتوح أو مضموم أو مكسور. بالنسبة للرباعي لا بد فيه من سكون، لأن العرب تكره توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة. العرب تستثقل وجود أربع حركات متوالية، هذا ثقيل، إذن لا بد من السكون. هذا الساكن لا يمكن أن يكون هو الأول. لماذا؟ لأنه يلزمه همز الوصل، ونحن نريده فعلا مجردا. لا يمكن أيضا أن يكون هو الأخير، لأن الأخير حركته نحوية، نحاتهم الذين حكموا بأن الفعل الماضي يبنى على الفتح. لماذا لم نجعله الثالث؟ لنفس الحكمة السابقة، وهي أنه معرض لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وحينئذ سيسكن له آخر، فجعلناه الثاني، وفتحنا الأول والثالث تخفيفا، فقلنا فعلل، بعثر، حرجم، دحرج، فدحرج، بعثر، فتحنا الأول تخفيفا والثالث كذلك، وسكننا الثاني لكي لا توالى أربع متحركات، وأما الحرف الآخر فهو صناعة نحوية، نحاتهم الذين يحددون حركة الحرف الأخير من الفعل الماضي. وقد قرروا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن له آخر كما هو معروف. ثم شرع في معاني هذه الأبنية فقال فعل عنهم في الطبائع وفى وشبهها، يعني أن فعل بالضم من معانيها أن تدل على الطبيعة، على السجية، وهي المعاني القائمة بالنفس الملازمة لها، وهذا كجبن وشجع وحمق، فهذه معان تقوم بالنفس وهي ملازمة لها، وليس للإنسان فيها كسب ولا تسبب. الإنسان يخلق شجاعا أو جبان، هذه منة من الله سبحانه وتعالى. قد يتشجع، لكن هذا تكلف، ليس التكحل في العينين كالكحل. فالشجاعة والجبن والحمق والحذق والطول والقصر هذه خلق يخلق عليها الإنسان. فهذه المعاني الثابتة اختاروا لها فعولة بالضم، لأن فعولة بالضم هي عينها اختيرت لها حركة تنضم معها الشفتان ليتناسب اللفظ مع المعنى، لأن المعنى فيه لزوم، وفيه لزوم الوصف للقائم به. وتأتي أيضا لشبه الطبائع، وشبه الطبائع هي الأوصاف المكتسبة ولكنها بعد اكتسابها تصبح ملازمة، وهذا كالفصاحة والشعر والفقه. تقول فقها، الفقه مكتسب، لا أحد يولد فقيها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان يخلق جاهلا لكنه يتعلم الفقه، فإذا تعلمه أصبح سجية له وأصبح ملازما له، فيقال حينئذ فقه، أي أصبح الفقه سجية له. لكن الفرق بين السجية وشبه السجية أن شبه السجية مكتسب لكن بعد اكتسابه يكون ملازما. الإنسان الذي أصبح فقيها أو شاعرا أو فصيحا لا يمكن أن يقول أنا سأتخلى عن هذه الصفة، أنا الآن لست فقيها لأنني طرحت الفقه أغلقت عليه الباب، فالفقه أصبح موجود هناك وأنا الآن لست فقيها، لا يمكن. فأشباه السجايا هي صفات ملازمة لكنها مكتسبة، فالإنسان يكتسبها لكن بعد اكتسابها تصبح ملازمة له، كفقها وفصحها شعر. ولم يرد مضعفا إلا قليلا، لا يضعف فعل بالضم لا يأتي مضعفا، والمضعف هو الفعل الذي تماثلت عينه ولامه، الذي العين واللام ينبغي أن نشرح هذه العبارات عسى أن تكون على بعض الإخوة لما يدرسها من قبل. الكلمة العربية لها ما يسمى بالميزان الصرفي، والميزان الصرفي الذي اختاره التصريفيون هو 3 حروف، ف عين لام فعل أو فعل. فإذا أردت أن تقيس أي كلمة فإنك تقيسها بهذه الحروف الأساسية، فالحرف الأول الأصلي وعبر عنه بالفاء، والحرف الوسط من الكلمة وعبر عنه بالعين، والحرف الأخير من الكلمة وعبر عنه باللام. ووضع في اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. إذا كانت الكلمة أكثر من 3 أصول فإنك تضعف اللام تجعله لامين، فتقول في جعفر فعلل، لأن الفاء والراء من جعفر أصلية فتضعف اللام، تقابل الجيم من جعفر بالفاء، وتقابل العين بالعين، فبقي لك حرفان تضعف اللام تجعل عندك لامين، فتجعل فعلل في وزن جعفر، هذا يسمى بالميزان الصرفي. ما هو التضعيف؟ التضعيف هو تماثل العين واللام، أن يكون اللام أي الحرف الأخير والعين حرف واحد مكرر. مثلا في غير فعولة ظل، أصلها ظلل، الفاء هي الله والعين اللام الأولى واللام هي اللام الأخير ثم الدغمة فقيل ظل. هذا النوع قليل في فعولة بالضم، قليل، بل سمعت منه كلمات محصورة، منها لببت لبابة تلب، أنا أصبحت لبيبا عاقل، لبيب العاقل، وأولو الألباب أصحاب العقول، فيقال لببة فعلة، هذا على وزن فعلة بالضم وهو مضاعف. وكذلك شارورة شارورة. أما لبوبة فأقول فيها لبوبت، لكن شارورة لا أضيفها إلى المخاطب طبعا، أقول شارورة. هو شارورة معناها أصبح شريرا، شارورة هذه فعل بالضم مضاعف. نعم. وكذلك دمومة قبحة، دمومة فلان أصبح دميما قبيح، هذه فعولة بالضم مضاعفة. نعم. إيه نعم نعم نعم. ولكن نحن نفكها هنا. وفكك معناه حمقة، حمقة. وعززت الناقة ضاق إحليلها، عززت الناقة ضاق إحليلها، والإحليل هو مجرى اللبن. وضببت الأرض كثر الضبابها، هذه هي الأفعال المسموعة في كلام العرب من تضعيف فعل بالضم، فتضعيف فعل بالضم نادر. قال إلا قليلا مع غيره، أي مشروكا بغيره، فكل هذه الأوزان يشارك فعل فيها غيره من الأوزان. ولا مجاوزا، فعل بالضم لا تستعمل مجاوزة أي معداه. التعدية هي الوقوع، هي كون الفعل ناصبا للمفعول به. الفعل التام ينقسم إلى لازم ومعدى. الفعل التام عندما نقول الفعل التام نحترز عن ماذا؟ ما هو الناقص؟ فعل الناقص كان وأخواته. كان وأخواته هذه أفعال ناقصة، هذه لا تنصب المفعول ولا ترفع الفاعل. مرفوع كان ليس فاعلا، ومنصوبها ليس مفعولا. مرفوعها اسم لها، ومنصوبها خبر لها. لكن الأفعال التامة التي ترفع الفاعل تنقسم إلى قسمين. الفعل له تقسيمات عديدة، لكن باعتبار وقوعه يتعديه ينقسم إلى لازم ومتعد. فاللازم هو الذي يقتصر على الفاعل ولا مفعول له. إذا قلت قام هذا لا ينصب المفعول به، قام زيد، لماذا؟ لأنه وصف قائم بالفاعل غير مجاوز له. بخلاف ما إذا قلت كتب أو قرأ أو ضرب، فالكتابة تستلزم مكتوبة، والضرب يستلزم مضروبة. إذن هذا يسمى بالفعل المتعدي، ويسمى المجاوز، ويسمى الواقع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: إن تم للفعل اسم مفعول نعت بواقع أو متعد كمقت. فعل بالضم لا ينصب المفعول به، لا ينصب المفعول به. أي فعل على وزن فعل بالضم فهو فعل لازم. لماذا؟ لأنك أنت إذا قلت شرف أو حسن أو حمق أو قبح، هذه سجايا أوصاف قائمة بالفاعل غير مجاوزة له، ليست كضرب وقرأ وكتب من الأشياء التي يوقعها الفاعل بغيره. إذن مدلول فعل بالضم سجايا وأشباه السجايا، وهذه كلها أوصاف قائمة بالفاعل لا تتجاوزه، إذن لا يستعمل معدة إلا بتضمين. ما هو التضمين؟ التضمين هو إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه. التضمين هو إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه، معناه تستعمل هذا اللفظ بمعنى لفظ آخر وتعطيه حكمه، وبذلك قد يصير اللازم معدا لأنك تضمنه معنى فعل آخر معدا. مثال ذلك: رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. رحب، رحب فعل بالضم، والأصل أن فعل بالضم لا تنصب المفعول به، لكن إذا ضمنا رحب معنى وسع يمكن أن نعطيها حكمها، ف فتنصب المفعول حينئذ لأننا أشربناها معنى لفظ متعد فأصبحت متعدية. هذا هو التضمين. التضمين هو إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه. وسع فعل متعد لأنها على وزن فاعل بالكسر وهي متعدية. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات مفعول به. إذن وسع فعل متعد. فإذا ضمنا رحب معنى وسع فإن رحب حينئذ ستنصب المفعول فنقول رحبكم المكان. أنا وسعكم لأننا ليس لأن فعل بالضم تتعدى ولكن لأننا ضمنا هذا الفعل معنى فعل آخر وأعطيناه حكمه. وفيه أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن بسرا قد طلع اليمن. بسر بن أرطاة قد طلع ضمن طلع هنا معنى بلغ. الأصل أن فعل بالضم لا تتعدى لكن ضمن طلع معنى بلغ فأعطاها حكمها فأصبحت متعدية. ولم تجر ياء مكان العين واللام منه في سوى فعلين. فعل بالضم لا تكون عينها ياء. ما هي العين؟ الحرف الوسط من الفعل، الحرف الثاني من فعل مثلا. فعل بالضم لا تكون الياء عينا لها ولا تكون لاما لها، ولم يسمع من المسألتين إلا فعل لكل واحد واحدة منهما. فعل بالضم لا تكون عينها ياء ولم يسمع من ذلك إلا قولهم هيؤ. هيؤ معناه حسنت هيئته. هذه فعل بالضم. الأصل كما ذكرنا أنها لا تقع ياؤها، لا تقع عينها ياء، ولكن العرب قالوا هيؤ معناه حسنت هيئته لاستثقال الضمة على الياء. ولذلك الأفعال الدالة على السجايا وإشباه السجايا عندما تكون عينها ياء تحول إلى فعل بالفتح كطابة، هذه سجية، لكن حولنا فعل إلى فعل فطابة فعل بالفتح بدليل أن المضارع يطيب بالكسر وفعل بالضم لا شذ فيها. كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل مضموم وهي قاعدة مطردة. فتقول في أمثال طاب طاب فهو طيب وطاب يطيب ولان يلين ضاق يضيق. إذا كانت الأفعال التي هي مشتملة على معنى فعل بالضم كالسجايا وأشباه السجايا يائية العين فالأصل تحويلها إلى أن تكون على وزن فعل بالفتح لاستثقال الضمة على الياء. ولم يسمع من هذا الباب مما شذ فيه إلا هيئة معناه حسنت هيئته فإنهم أبقوه على الضم. ولكن لا يقل الواو، فالواو يمكن أن يكون فاء لفعل كوضوء ويمكن أن يكون عين لها كطال، طال اسمها طاول، ويمكن أن يكون لاما لها كسرو أنا شرف. ولم تجل اللام أيضا منه مكان لم تجل الياء منه مكان اللام. أنه فعل بالضم لا تكون لامها أي لا يكون الحرف الأخير منها ياء إلا فعل واحد وهو نهو. نهو أصلها نهوية من النهية وهي العقل، تمام العقل، أولو النهى أصحاب العقول. وفي الحديث ليني منكم أولو الأحلام والنهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى جمع نهية وهي العقل. يقال نهوية ثم يقال نهو بالإعلال لتطرف الياء بعد الضمة. فهنا وقعت اللام ياء، هذا لا 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 لا, لا نظير له. لكن ينبغي أن يقيد هذا بكونه متصرفا. إذا كان من باب فعل التي تصاغ للتعجب واجعل فعل أمدي ثلاثة كنعمة مسجلة، فإنه حينئذ لا شذوذ فيه، فتقول في قضى قضوا، وفي رمى رموا. لكن هذا خاص بمن أراد التعجب. إذا أردت التعجب فإن العرب فإنك يمكن أن تصوغ كل فعل ثلاثي مفتوحا كان مضمونا مكسرا تحوله إلى فعل بالضم، فتقول في قضى إذا أردت التعجب قضوا معناه ما قضى، وفي رمى رموا ما أرمى. وعين آته انضمامه لزم إن لم يكن تداخل فيه علم. المبحث الأخير من المباحث التي نتحدث فيها عن فعل بالضم هو تصريفه في المضارع. نحن معاشر التصريفيين تهمنا حركة العين أساسا في الماضي وفي المضارع، هذا أهم شيء في الفعل. أهم مبحث تصريفي في الفعل هو حركة العين في الماضي وفي المضارع. فعل بالضم مضارعها يفعل بالضم بدون شذوذ، وانتبهوا لا تكاد توجد قاعدة لا شذوذ فيها. فعندما يقال لك هذه قاعدة لا شذوذ فيها فاشدد يدك عليها، هذه قاعدة لا شذوذ فيها. كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ولم يظفر أهل التصريف بشذوذ لهذه القاعدة. أنا إذا قلت شارو فهذه الرائضة ستضمها في المضارع فتقول يشرف. إذا قلت حاموق بضم الميم في الماضي، هذه الميم نفس الميم ستضمها أيضا في المضارع فتقول يحموق. فالقاعدة لا شذوذ فيها، كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، وهي قاعدة لا شذوذ فيها في جميع كلام العرب، لم يظفر النحاة والتصريفيون بشذوذ لهذه القاعدة. قال هو إن لم يكن تداخل، قد يقع ما يسمى بالتداخل. والتداخل هو أن يكون مثلا الفعل يستعمل له ماضيان، ولكن تستغني العرب في مضارعه باستعمال مضارع أحدهما فقط عن الآخر. مثاله مثلا لبب، هذا الفعل العرب استعملته لبب كفرح واستعملته لبب بالضم، لكنها في المضارع لم تستعمل إلا يلب بالفتح. لا يقال إن فعل هنا جاء مضارعها على فعل، لا، نقول إن مضارع فعل بالضم استغنت عنه العرب بمضارع فعل بالكسر. في الماضي العرب قالت لبيب كفرح وهذه مضارعها يلب بالفتح، واستعملت لبب بالضم وهذه مقتضى القياس أن يكون مضارع أن يكون مضارعها يلب بالضم، لكن العرب لم تستعمل في المضارع إلا يلب بالفتح، فهذا يسمى بالتداخل. فلهذا استغنينا بمضارع أحد الفعلين عن مضارع الآخر. ثم خلص إلى فاعل بالكسر.
هي محصورة هذه الأفعال فيها
تداخل؟ لا، لأنه هو حتى لا لم أظفر بحصرها، لا أعلم أنها محصورة. فصل في فاعل بالكسر، ننتقل إلى فاعل بالكسر. نعم، فاعل بالكسر. قال فاعل آتيه انفتاحه حتم واكسر مضارع ولي ورث ورم. بالنسبة للفاعل بالكسر مضارعه مفتوح، تقول فرح يفرح، علم يعلم، فهم يفهم، حمد يحمد، صعد يصعد، ركب يركب، أمن يأمن، وهكذا. هذه قاعدة مضطردة لكن فيها الشذوذ. كم عدد الشذوذ فيها؟ 25 فعلا هي المشهورة، وسنتطرق إلى ذكر فعل أو فعلين آخرين قال بهما بعض أهل العلم. فالمشهور من هذا الباب هي الأفعال التي ذكرها هو هنا، وهي على قسمين: قسم ليس في مضارعه إلا الكسر الشاذ، وهو 13 فعلا من فعل بالكسر ليس في مضارعها إلا الكسر. والقسم الثاني فيه الوجهان: الفتح المقيس والكسر الشاذ. فبدأ بالأفعال التي وردت بالكسر الشاذ ليس فيها الكسر الشاذ، فقال: واكسر مضارع ولي ورث ورم. ولي الأمر فعل بالكسر، مقتضى القياس أن يفتح هذا الفعل في المضارع، إلا أن العرب كسرته فقالت ولي يلي. يقال ولي الأمر ولاية وولاية، وقرئ بهما ما لكم من ولايتهم أو ولايتهم، قرئ بهما كسر. ورث المال هذا فعل على وزن فعل بالكسر، مقتضى القياس أن يقال في المضارع يورث، ولكن العرب لم تستعمل ذلك، لم تستعمل إلا الكسر، فقالت يرث. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أو يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن ورث مقتضى القياس يورث، ولكن العرب لم تستعمل إلا يرث بالكسر.